الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أحبتي في الله وإخوتي شباب الإسلام، وقد وعدتكم أحبتي الشباب أن أخاطبكم في هذا اللقاء خطابا في الأول خاصا لكم، لأنكم إخوتي معشر الشباب، وأنا أراكم كلكم شباب، اللحى كلها سوداء، فأنا أخاطبكم أنتم لأنكم أنتم الأمل، أنتم الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الكامل على تكوينكم وإعدادكم لحمل المسؤولية، أنتم الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئكم لأداء الأمانة التبليغية في مناسبات كثيرة وفي مجالات عدة. قال صلى الله عليه وسلم: جئت بهذه الدعوة فكذبني الشيوخ وصدقني الشباب. نعم، وماذا كان عمر بن الخطاب وعمار وبلال وصهيب وغيرهم من هؤلاء الصحابة الذين استجابوا، ماذا كانوا؟ ماذا كان علي بن أبي طالب وغيره؟ ما لم يكونوا إلا شباب. لذلك الشباب أمل الأمة، ولذلك تجدون إخوتي أن المكائد والمصائب والفتن والمحن كلها تصب على رؤوس الشباب. أسأل الله أن ينجيكم وشباب المسلمين، اللهم اعصم شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، مكر الليل والنهار، وهذا ليس عنكم ببعيد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. فالشباب لابد أن تكون لهم صبوة، وسيأتي مزيد من توضيحها. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكوين الشباب على مراقبة الله وخشيته في السر والعلانية. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: يعجب، إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة. صبوة أي شذوذ وانحراف، انحراف عن الصراط المستقيم. صبوة أي أن يقع في الحرام، لأنه شاب له شهوة. وكثيرا ما أقرر هذه القاعدة، أنه كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وكلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. الشاب دواعي الفتنة عنده شديدة قوية، دواعي الفتنة عنده شهوته غالبة، فيعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. من السبعة أيضا رجل دعته امرأة ذاته منصب وجمال، فالداعي هنا قوي، فقال: إني أخاف الله، فعظم الأجر، رغم أنه ليس له في هذا فضل، بل هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه أن يرفض الزنا، ولكن عظم أجره لكون المرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. وكلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. يقول الحبيب محمد: لا تغفل عن الصلاة على النبي، علي وعلى آله الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. شيخ زان، لأن الشيخ في لغة العرب هو كبير السن. قالت: لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. شيخ يعني مش شيخ يعني ها، وإنما الشيخ في اللغة هو كبير السن في لغة العرب. وأما المرأة الكبيرة يقال لها عجوز. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فشيخ زان يعني رجل كبير في السن وزاني، لأن كبير السن المفروض أن شهوته ضعيفة، فينبغي أن لا يقع في مثل هذا الفعل المشين. فإذا وقع ليس جزاؤه فقط النار، بل لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. فمن هنا كان أجر الشاب الملتزم أعظم. نسأل الله أن يضاعف أجوركم يا شباب. نعم يا شباب الإسلام، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام الشباب بطاعة الله والعبادة والتسليم. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منها شاب نشا في عبادة الله. أما في دعوة الشباب لاغتنام الفرصة، فرصة الشباب لتكوين الشخصية روحيا وجسميا وعقليا وخلقيا ونفسيا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فخرك. اغتنم فرصة يا شباب، ونحن شباب، أن تغتنم قوتك هذه، صحتك هذه، فراغك. ولذلك أقول لشباب الجامعة الذين ينشغلون اليوم بالدراسة: نعم، إن أحسن فرصة للالتزام ولعبادة الله هي الفرصة طلاب الجامعة. ولذلك حرص من يحرصون على بعدهم عن الدين أن يشغلوهم طول السنة، فتكون نظام الترم ونظام امتحانات الشهرية ونظام كذا، اشغل الولد حتى لا ينشغل بالدين أبدا. نعم، كان حرص ما كان من أجل هكذا. المقصود أيها الأحبة في الله أنكم يا شباب فرصة، وأنتم شباب. نعم، ولا ينبئك مثل خبير. الشاب في بداية شبابه، في تكوين شبابه، في مرحلة شبابه، يقوم الليل، يصوم النهار، يذكر الله، يتنقل لطلب العلم، يوم هنا في قولة، ويوم فين، ويوم في مكان ثاني، يوم في المكان الثالث، ينتقل ويروح هناك، ويكفيه سويعات قليلة من النوم ولقيمات بسيطة من الطعام. لا ظهري بيوجعني، ولا وسطي بيوجعني، ولا رجلي، ولا راسي بصدع، ولا عنده سكر، ولا. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فرصة وأنت شباب، اغتنم هذه الفرصة والتهم ما تقدر عليه من الالتزام من الطاعات، حتى يكون الله لك بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو خلفه: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظ. يذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا من السلف كان مع تلاميذه، ورجل هرم تعدى الستين بل والسبعين، فاعترضتهم قناة ماء، بركة من الماء، فشمر عن ثيابه ثم قفز، فكان على الجهة الثانية. رجل شيخ فوق السبعين وراح مشمر جلابيته كده ونط بقى هناك، فعوتب في ذلك. يا عم الشيخ، انت رجل كبير، ما يصحش، ما تجيش منك انت، احنا نشيلك. عوتب في ذلك، صحتك ما تحملش، تقع تموت. فقال: يا بني، هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. لذلك كثيرا ما يخدعونك، ويقولوا لك ده جدك كان زمان يقف كده على اول الجسر يبص يجيب اللي في اخر الشارع عينيه زي الصقر. يقول لك ده جدك زمان مات وما وقعت له السنه، النهارده انت ابن الثلاثين ها وانتم تعلمون. يقول لك اصل زمان كانوا بياكلوا سمن بلدي. ليس الامر امر السمن ولكنه امر الطاعه والمعصيه. لم يواجه اجدادنا من الفتن ما لقينا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم لم يواجه أجدادنا وآباؤنا وأجداد آبائنا من الفتن ما نواجه هذه الأيام. هل رأوا امرأة بهذا الشكل؟ أبدا والله. رأت أمي، نسأل الله أن يغفر لها وأمهاتكم وأمهات المسلمين، رأت صورة على إحدى الجرائد أو شبيه هذا، امرأة تلبس قصير فوق الركبة بشوية، فغضبت جدا. ايه المنظر ده؟ ممكن في ناس تبقى بالشكل ده؟ فقلت لها ده في الشارع يا حجة. هي لا تصدق ان في الشارع هذا المنظر، مش ممكن، ده هي تظن ان هذا الوضع يعني. المهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم لم يكونوا يتخيلون وصول الاوضاع الى هذا، ولذلك حفظوا اعضاءهم ببساطة بسهولة. اما اليوم فنحفظها بمعاناة. نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. نعم يا شباب، في عصمة نفوس الشباب من الميوعة والانحلال وحفظ الشباب القوة الذاتية، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج. قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. في محاسبة الشباب ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم أمام رب العالمين يوم العرض عليه، قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. نعم تسأل عن فترة الشباب سؤال خاص. هذه إخوتاه أهم ركائز التربية للشباب التي ربى عليها رسول الله الشباب صلى الله عليه وسلم، رباهم وبنى شخصيتهم في تكوين نفسيتهم الاجتماعية. ولا شك أن الغاية من وراء هذا الإعداد والبناء حتى يتكون الشباب التكوين الروحي الكامل، تكوينا خلقيا وعقليا وجسميا ونفسيا، حتى تكتمل جوانب الشخصية للشباب وأقوى على أداء المسؤولية وأمتن على التزام مبادئ الإسلام، فلا يستكين ولا يضعف ولا يتقهقر ولا يميل مع رياح الفتنة ولا يستسلم لإغراء الفساد ولا يعتريه اليأس ولا القنوط ولا تنزلق قدمه في مزالق الانحلال والميوعة. هكذا يبقى الشباب ثابتا راسخا مؤمنا مجاهدا مسابرا صابرا قادرا على حمل الأمانة على حمل الرسالة إلى أن يتوفاه الله عزيزا أو يأخذه إلى جنته شهيدا. شباب الإسلام، نعم نريدكم أقوى من كل الرياح والعواصف، نريدكم أعلى وأشمخ من الجبال. أتى رجل للحسن وقال له أنت متكبر؟ قال لا لست بمتكبر ولكني عزيز. إن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأنت ينبغي أن تعتز، تستعلي على الشهوات، تستعلي عليها لا تنظر إليها، بل تحتقرها. وما الشهوة؟ وما هي الشهوة؟ وما تغني وما تصنع وما تعطي إلا أن تكون في حلال فتكون بأجر. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخوتي الشباب، إن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زمننا هذا عماد الأمة، عماد أمة الإسلام وسر نهضتها ومبعث عزتها وحضارتها وحملة لوائها ورايتها وقائد جحافلها إلى المجد والنصر. أتعرفون يا شباب الإسلام أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في فجر الدعوة الأولى كانوا شبابا والله غضيضة عن الشر أعينهم، بعيدة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وجماعة خلق وأمة صبر وجهاد تبليغ دعوة وتحصيل نصر. عمر، وما أدراك ما عمر؟ كان عمره كم إذ أسلم؟ 27 سنة، 27 سنة.
سعيد بن سعيد، عبد الرحمن بن عوف، بلال، مصعب، عمار، عشرات، مئات، كلهم كانوا شبابا. أتعرفون يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، أتعرفون أن الإسلام لم يمتد في الإنسانية رايته، ولم يمتد على الأرض سلطانه، ولم يبتسم في العالمين دعوته إلا على يد تلك العصبة بتوحيد الله ورعايته، إلا على تلك العصبة المؤمنة من الشباب بتوفيق الله ورعايته، تلك العصبة التي تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتخرجت من جامعته الشاملة. نعم يا شباب، أسامة بن زيد يوم قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جيشا فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيره وعلي بن ابي طالب، كم كان عمره؟ 17 سنة. يعني ولد اذا قسناه من المقاييسين الان في ثانيه ثانوي، لا اجسر ان اقول ان الولد في ثانيه ثانوي اليوم يحتاج ان ولد العالم. نعم، كان 17 سنة وقامت، ولكن كيف قال؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لئن تكلمتم في إمرة أسامة فقد تكلمتم في إمرة أبيه من قبله، ووالله إنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لخليقا بها،
خليق بالإمارة، جدير أن يكون رجلا.
نعم، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم النافذة وبصيرته التي ترى هو الذي رفع هؤلاء الشباب. تذكرون محاضرات قديمة من حوالي الشباب والجزيرة، لو أن محاضرة سمعت كانت في 6 عناصر، كان العنصر الأخير 6 منها بعنوان تنمية التربية مهمة لتنمية المواهب والطاقات والقدرات والإمكانات لدى الشباب.
نعم، إننا بحاجة إلى أن نكتشف مواهبنا وطاقاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا، لا أن
نكتشف هذه المواهب.
بعضنا يستطيع كذا والآخر لا يستطيع.
الأدوار موزعة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث المسند سنده حسن: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلم وأقربهم زيد، وأقربهم أمي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح.
توزيع الأدوار هذا يخرج منازل محمد، ثم يقول لي سامر: إنك لخليق بالإمارة، ثم يقول لي خالد: أنت سيد.
سلم الله على المسلمين،
ويقول لزعد: ارمي،
انك رامي خلاف ابي وامي، وهذا رامي،
هذا اقربهم، هذا اقربهم، هذا اصدقهم، هذا اشدهم، هذا ابيضهم.
هكذا تتكامل الصوره يا شباب،
تتكامل. كل منا ينبغي ان يبحث ويتحدى ويحيي
جوانب الخير في نفسه، جوانب الخير في نفسه، وان يصدق في ذلك.
انظر، لما رشح رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة لقيادة الجيش وقال قاد الجيش وخرج،
ابن خرج ابن 17 ربيعا، 17 سنة يقود جيشا، وكانت آخر وصيته فطلع عليه صلى الله عليه وسلم تثبيته بعد أسامة، وقد كان
خرج البعث
وقال: ساعتها أبو بكر والله لو قتلتني شمالي لجاهدتها بيميني حتى أنفذ بعد أسامة. رغم ان الرأس يطلق في مثل في الرأس والدين، ولكن في القوة وفي الفرق يقول يكون رجل يكون أمة. قال عمر: إن يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ حين كلمه بحرمة الله وأنفذ أبو بكر عفوسه وخرج أسامة فطوف بالجزيرة العربية وقاتل وقتل وأسر وغنم وحرب ورد الناس إلى الإسلام الذين ارتدوا مرة أخرى وجبى منهم الجزية ممن عليه الجزية والزكاة ممن عليه الزكاة وعاد بجيشه إلى المدينة ولم يقفل إلى الجيش رجل صغير ما استشهد منه خير الجيش كامل عدد. هذه نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شباب إن من أفضل أن عمر بن سلمة أن المسلمين وعمر ست سنوات وأن خيرها الحديث البخاري أن عمر بن سلمة أما المسلمين وعمر ست سنوات ست سنوات إمام. العلماء يتحدثون في سن التحمل التحمل الرواية فيتكلمون في سن محمود بن ربيعة وهو يقول عقلت مدجة مدجها رسول الله في وجهي وأنا ابن أربع سنين أربع سنين فقال سن التحمل أربع سنين تحمل يمين يوجه الحديث إن الواحد يسمع حديثه يرويه ده من سن كم سنة؟ من سن أربع سنين. قل لي بالله عليك كم عمرك اليوم؟ ألست تتحسر على نفسك؟ منذ أربع سنين ينبغي لك أن تروي الحديث، ومنذ عمر ست سنين ينبغي لك أن تؤم المسلمين، ومنذ سبعة عشر سنة وأنت عمرك سبعة عشر سنة ينبغي لك أن تؤم الجيوش. فماذا أن تصنع؟ كم مضى من عمرك وأنت في هذا الدين؟ إخوتي إذا أردنا أن ننشر ونعود مرة أخرى فلا بد من التقوى. أننا كثيرا ما نقول التقوى نتكلم مع رب نقول اتق الله يقول لك الله تعالى من المتقين صارت كلمة خفيفة على الإنسان لا تؤثر في قلبه لا تؤثر في صح ولا واحد. لذلك نحن نحتاج إلى تقوى القلوب. إن تقوى القلوب في الحقيقة أيها الإخوة هي التي تكون تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا حصلت تقوى القلوب فإن نعيم ذلك تنقاد الجوارح للتقوى. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. نحن نحتاج الى تقوى الذنوب، ان نتقي الله بذنوبنا، ان نرزق قلوبا نقيه طاهره. ولكن كان بعضنا ينسى في الذنوب قبله فان الله خير الغافلين. نسال الله سلامه عليكم والمسلمين. عندك ذخيره من فقه الاولين تعينك على سلوك سبل الرشاد الفجاه الواضحه الواسعه الموصله الى رب العالمين. اللهم بلغنا بالبركه يا رب. نعم يا شباب، كيف نصل الى الله؟ هذا سؤال مهم. دعونا من الطرح المجرد وتعالوا الى السؤال المثمر: كيف ننطلق؟ يقول ابن القيم: فالكيس بفوائد صحيحة عظيمة. يقول ابن القيم: فالكيس من يقطع المسافة بصحة العزيمة. عندما آية واكتب يا اللي بتكتب نسأل الله أن يعلمنا ما يرضى عنا. فالكيس يعني العقل يقطع المسافة واحد بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية. ولو كان عمله قليلا فإنه يقطع من المسافة أضعاف أضعاف ما يقطعه الباهر من ذلك العهد. قرأت كلمة عجيبة اليوم:
سُمي بعض السلف لماذا كان كلام السلف فيه بركة أعظم من كلامنا؟
سؤال مهم
كثيرا ما أقرأه يا شباب، وخصوصا لو سيأتي معنا الكلام على فن الدعوة، كثيرا ما يطرح على رأسي وذهني وقلبي لماذا كان السلف؟ الواحد منهم يتكلم بالكلمة فيأتي الله بها أمة، ونحن نتكلم كثيرا والناس لا يسمعون ولا يصدقون ولا يعملون. ما السبب؟ ما السبب؟ قيل ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لانهم تكلموا لعز الاسلام ونجاه النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ابن احمد قيل له ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ تقول الجمله لشيخ الاسلام ابن تيميه، تقول الكلمه للحسن، تنقل كلمة لسعيد بن جبير، تنقل كلمة لسفيان بن عيينة، ليونس بن عبيد، لمحمد بن واسع، لهؤلاء لمطلق بن عبد الله، تنقل كلمة لابن المبارك الشافعي لأحمد، كلمة تزيد القلوب. ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأن السلف تكلموا لعز الإسلام. السلف تكلموا لنجاة النفوس من النار، ونحن نتكلم لطلب الدنيا. السلف تكلموا لرضا الرحمن لطلب رضا الرحمن، ونحن نتكلم لطلب رضا الخلق. يروى ان احد السلف اتى ليدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد، فنظر في المسجد فاذا رجل قائم ورجل لا، فقال للشيطان لا تستطيع ان تدخل خوفا من هذا القائم؟ قال لا، بل لذاك الاسد الضار. قد يكون القائم يكون غافلا، او يكون لشهوات، او يكون بعجب، او يدل على الله بعمل، فهذا لا يبالي الا مبالاة. وقد يكون النائم او الغافل فقد به يهدي، اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. انام بنية التقوي على طاعة الله، يا ربي أنا أنام لأستجد ثم أقوم فأقرأ بتدبر وأذكر بقوة وأعمل بنشاط لك، فهذا نومه عبادة وقربة إلى الله وزيادة. أما أن ينام لشهوة أو يقوم لشهوة فهذا لا يصل إلى الله منه شيء. إخوة الله، خذوها مني كلمة أن طريق الاستعلاء والزيادة بالنية والهمة. اللهم ارزقنا نية صالحة بالنية والهمة، بالنية الصالحة. كثيرا ما أحدثكم يا شباب عن التمكين أو عن الجهاد، لماذا تريدون؟ لعلكم ولعله قد تأخر علينا التمكين والنصر بسبب نوايانا الفاسدة، لعلنا نريد أن نمكن لنفر من الاستعراض، لنتخلص من المضاربة، لننتهي من الأسر أو من الضرب أو من الإهانة أو من التخويف أو من التضييع، لعل نيتنا لكي ننتقم، لعل نيتنا لكي نظهر من أنفسنا، وكلها نوايا فاسدة. فليس التمكين لطائفة الدعاة لغاية المقصودة، وإنما هو ملة وفضل محض من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده، ولا حرج على فضل الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم، إن هذا هو الغرض من التمكين، لإقامة العبودية، لتحقيق العبودية لله في الأرض. والعبد الرباني يعني الذي يعبد الله لوجه الله لا لأجل نفسه وهواه، العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس ورقاب الناس أو مغيبا في غيابه السجود، في كل أحواله هو عبد. ولذلك الحمد لله أمامنا الآن وسائل كثيرة لتحقيق العبودية، فلا تنتعش فمنهج وسائل شتى ومتعددة لتحقيق العبودية. إن مقاييس النصر والهزيمة، مقاييس التمكين والاستضعاف، مقاييس عند الله ثابتة، وسنة الله الكونية لا تجامل
ولا تهامل أحد من الخلق إطلاقا، وإنما إذا كنا كما يحب الله كان الله لنا ما كان نحب. ورحم الله المفضل ابن عبد الله بن الصغير كان يقول: نعم الفضل ربنا لو أطعناه ما عصاه.
نعم الفضل ربنا لو أطعناه ما عصاه، لو أطعناه لأعطانا عندي قلبي
كما أريد أكن لك فوق ما أريد.
نعم إذا كنت لله عز وجل كما يريد منك
فإن الله عز وجل سيعطيك ما تريد وزيادة، ولكن العيب فينا
إن طريق الاستعلاء والزيادة لا بد من النية،
وعليك الحذر وركوب مصائب، وذلك
لأن السياسة نهج واضح الخطورة ليس أمرها بأي،
إنما هي قول ثقيل ألقاه الله على نبي محمد وعلى أتباعه يجب أن تسوق،
يجب أن تسوق، يمكن بهذا الثقل
أن تخفف عن نية الصلاة، فيتعارض تأثير التعب القليل بسبب ضعف النية، ويتقارب ويتصاغر التعب الكبير مع صدق الرزق. إخوة هداية القلوب،
تقوى القلوب، إضاءة النفس، زهرات الهمة،
وكل هؤلاء إنما يبقيهن الجد المتواصل،
الجد إنه لقول فصل وصوات بهم قول فرد، الجد الدائم،
فمن أرادهن دائمات أدام جدا، استجلس نور القلب بدوام الجد،
لابد من الجد الدائم، لذلك تتأكد به من صناعة شخصية مسلمة، الجدية في الالتزام. إننا للأسف الشديد التزامنا مشوش،
التزامنا مهوش،
التزامنا مهمش، التزامنا
فاتر وضعيف، نحتاج إلى جد،
أن نأخذ آيات الله بجد. كثيرا من الأقوال أن الشاب المؤمن موقفه مع القرآن كبدل الجندي مع طالبه، الجندي يضع يده على الزناد ويقف على الاستعداد جاهز اذا قال له القائد اقرا
بنفس اللحظه.
كذلك اذا سمعت في القران يا ايها الذين امنوا فانت
يدك على الزناد
جاهز. نعم
سمعا وطاعه يا ربنا
كل لي اسباب طاغيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته سمعا ربنا وطاعه
يا ايها الذين امنوا
كذا
تسمع واسمع
جد الالتزام،
لأنه إخوة سبب ما نحن فيه من ضياع أن حركات الجوارح تتصل، فإن لم تشغلها بالجد شغلت جناك وزنك، فيكون الهبوط بعد الاستعلاء. ولذلك قال بعض السلف: الفكر لا يحدث، واللسان لا تصمت، والجوارح لا تسكت، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلت الصغائر، وإن لم تعملها بالخير عملت الشر، وإن لم توجهها للحق قادمت للباطل. كثيرا ما أنصح في تربية الأطفال، كثيرا ما أنصح في تربية الأطفال، فأقول إن هؤلاء الأطفال قلوبهم أو ذاكرتهم جامدة للحفظ، إن لم تشحن ذاكرتهم بالقرآن شغلت بالأغاني، شغلت بالإعلانات، شغلت في الجنة، فلا بد أن تشغل الأطفال بالقرآن.
نسأل الله أن يحفظنا وأولادنا القرآن. نعم بالقرآن تحفظك،
إذا حفظت الأطفال الطفل القرآن فإنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا سواه،
خلاص أعرف في الذاكرة. أما إذا تركتها فارغة فإنه يلقط فيها أشياء خاصة.
إخوة ثم خذوا هذه الخاصية بالنفس،
بعدما ذكرت لكم الخاصية الأولى وهي أن الناس تعلم، فإن لم تشغلها بالحق
لازم ينام اليوم كله تعويض. انصرف الناس يوم عيد فأصابتهم السماء مطر فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه، فإذا رجل متقنع يصلي قائم يصلي فنظر فإذا هو سليمان التيمي. يوم عيد ناس في شغلهم وهو يصلي، طوى فراشه 40 سنة ولم يضع جنبه الأرض 20 سنة، وكان يقول إن للحسنة نور في القلب، إن للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل، وإن للمعصية ظلمة في القلب وضعفا في العمل. عرفت من أين أتاك الضعف؟ إن للحسنة نورا في القلب وقوة، نورا في القلب وقوة في العمل. الحسنة تجر حسنة. كان عليه دين، كان عليه دين، نسأل الله أن يقضي الدين عن كل مدين مسلم. كان عليه دين، فقال له ولده سل الله أن يقضي عنك دينك، فقام يستغفر الله. فقال له ولده سل الله أن يقضي عنا الدين، فقال يا ولدي إذا غفر لي ربي قضى عني الدين، قضى عني الدين. ثم خذ مثالا آخر، عبد الله بن حرب المتوفى 350، يقول تلميذه خارجة ابن مصعب صحبته 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليك خطيئة. عبد الله بن عمرو يكون عنه تلميذه خارجة ابن مصعب صحبته 24 سنة 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليك خطيئة، كتبت عليك خطيئة. طلق ابن حبيب المتوفى قبل 300 قال الذهبي بصري زاهد من كبار العلماء العاملين، وكان طيب الصوت بالقرآن برضا بوالديه، وكان ممن يخشى الله تعالى. طلق ابن حبيب سمعت أمه صوته وهو يقرأ القرآن. شوف الأمهات، نسأل الله أن يصلح المسلمين والمسلمات. سمعته أمه وهو يقرأ القرآن فاستحسنت صوته، فاستحسنت صوته، فقالت ما أطيب صوتك بالقرآن، فأرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أن تعجب بصوتي فتدخل النار. فالمعجب محبط عمله. بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني يقول لما كانت فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، قال طلق اتقوها بالتقوى. ابن الأشعث قصة طويلة مع الحداد، خرج على الحداد وجمع القراء والعلماء، كان منهم سعيد بن جبير وغيره، وأخذهم وحاربوا، انتصروا مرات، وفي النهاية قتلوا جميعا بين يدي الحداد. المقصود طلق بن حبيب دعي أن يكون معهم، فأبى، فقيل له ما تصنع؟ ما نصنع؟ قال اتقوها بالتقوى. خذ هذه الوصفة، خذ هذه الوصفة للنجاة من الفتن. نسأل الله ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال اتقوها بالتقوى. قيل صف لنا التقوى. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا صحيح من كلام ابن مسعود أيضا، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الإمام الذهبي أبدع وأوجس، أبدع وأوجس، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الفائزين. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة على نور يعني على علم، على اتباع النبي محمد ترجو الثواب الإخلاص، هي التقوى، العمل بالإخلاص والاتباع، وتترك المعصية على نور من الله، على بصيرة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال طلق إني لأشتهي، يشتهي نفسه في إيه يا أخي؟ نفسه في إيه؟ إني لأشتهي. طلق ابن حبيب نفسه في إيه؟ قال إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقوم أصلي لحد ما ظهري يوجعني، هو ده اللي نفسه فيه. إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، وكان يفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. يحسب كم جزء ده؟ كان يقف فيفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة، شهوة طول القيام، كانت شهوة كثير من السلف. حسان بن أبي سنان قيل له في مرض موته ما تشتهي؟ يقولوا له نفسك في إيه؟ واحد مريض مرض موت دائما يقولوا له إيه؟ نفسك في إيه؟ تفاح؟ نفسك في ايه؟ ولدك المسافر اللي بعت لي يجي تشوفه نفسك في ايه؟ قيل ما تشتهي؟ قال ليلة بعيد ما بين طرفيها تحييها بالقيام لله عز وجل. ليلة طويلة أقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقوم فتقول له كم تعذب نفسك؟ حسان ابي سنان زوجته شفتت قايم على طول يصلي تقول له كم تعذب نفسك؟ فقال اسكتي ويحك يوشك أن أرفض ركضة لا أقوم منها. انتهز فرصة انتهز فرصة. هؤلاء هم السلف وتلك هي أحوالهم أيها الإخوة. يقول الذهبي تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قلت إني أجد قوة. فقال اقرأه في 20. قلت إني أجد قوة. قال اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث وصح أن رسول الله وانت لما صلتوش على النبي الأم نروح عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حذرة إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. فتصلون على النبي محمد كلما سمعتم اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازله إلى 3 ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من 3 ونهاه أن يقرأه في أقل من 3. طيب أنت سمعت الآن من يقرأ القرآن في ركعة وهو عثمان بن عفان وغيره. الإمام الذهبي في ترجمة وكيع الجراح ذكر أن وكيع كان يختم في كل ليلة بل والإمام الشافعي كان يختم في رمضان في كل يوم مرتين مرة في النهار ومرة في الليل. فقيل يحمل هذا على الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة. ففي شهر رمضان يحمل على أن يقرأ القرآن كما شئت. وفي مكة إذا كنت في حج أو عمرة في الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ولكن الأدب سبحان الله الإمام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام الإمام الذهبي فعلا. أنا أريد من كل منكم وأحب ذلك والله أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها أن يقتني كل الشباب كتاب سير أعلام النبلاء. كتاب سير أعلام النبلاء لو أنه غالي شوية لكنه منهج كامل في التربية تقرأ فيه سيرة هؤلاء السلف العظام وتقرأ تعليقات الذهب الجميلة. بعدما ذكر أن وكيع كان يختم القرآن في كل ليلة قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع وأين نحن من وكيع ولكنها عبادة مفضولة من هذا الرجل السلفي الأثري. شوف الأدب. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يهدي شباب المسلمين. ساعة ما تجيله كلمة عن شيخ من المشايخ نطير بها ونسيء الأدب على كل المشايخ. سبحان الله هذا غلط. انظر رغم أن وكيع من كان من أصحاب الأثر من أصحاب الحديث ولكنه كان يختم القرآن كل يوم حتى لما عاب عليه الذهبي ذلك عاب ذلك بإيه؟ بأدب واحترام. يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع وأين نحن من وكيع ولكنها عبادة مفضولة من مثل هذا الرجل الأثري يعني من أصحاب الآثار الذي يقرأ الحديث ويدرسه. فينبغي أن يلتزم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من 3 وإني أنهاكم عن ذلك. اوعوا تختموه في أقل من 3 أيام. نسأل الله يهدي شباب المسلمين. يقول ونهاهم في أن يقرأوا في أقل من 3 كلام الإمام الذهبي في السير. وهذا كان في الذي نزل من القرآن ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب الناس أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3 فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتل في كل أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر. فوالله إن ترتيل 7 القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأسورة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم دسيم. أقول تاني، تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هذا منهج تربوي واضح. اسمع، يقول الإمام الذهبي: ولو تلا ورتل في كل أسبوع، وهذا هو المنصوح به، وكان الصحابة يحذبون القرآن أحزاب، كل أسبوع تتلو القرآن مرة، فيضع في كل يوم خمسة أجزاء، خمسة أجزاء في كل يوم، يعني ساعتين ونصف كل يوم للقرآن، توزعهم على النهار أو في الليل أو تفرغ لهم الليل، تقوم الليل كل ليلة ثلاث ساعات تتلو فيهم خمسة أجزاء من القرآن، أو توزعهم جزئين الصبح بعد صلاة الصبح، وجزء في وسط النهار، وجزئين لقيام الليل كل ليلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، فيختم القرآن كل أسبوع. يقول: ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك خير العمل عند الله أدومه وإن قل أدومه. المهم المداومة على العمل. ليه؟ ما فائدة المداومة على العمل يا شباب؟ إذا مرض العبد أو سافر قال الله: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض ترقد ما تصليش، ربنا يكتب لك صلاة الفرض. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل مسلم ومسعد قلب كل موحد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام. هم يصلي فمن تعب النهار ويحنام. يقول الله: إذا طلع الصبح اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اكتبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم، إذا تعودت أن تقوم كل ليلة 4 ركعات 8 ركعات 11 ركعة 13 ركعة ثم مرضت تكتب لك 13 ركعة. تعودت أن تتصدق كل شهر ب10 جنيه ب5 جنيه ب1 جنيه بربع جنيه كل يوم. وقد تعلمت هذه الخصلة من رجل كبير في السن تعدونه من العوام، رجل من العوام كان يأتي المسجد. سبحان الله العظيم، وهؤلاء فيهم خير كثير والله، هؤلاء الناس. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين. كان إذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صدقة، وهو خارج يضع صدقة، قد تكون 5 قروش أو 10 أو ربع جنيه أو على 10 جنيه، لكن تعود على هذا، كل ما يدخل يضع، يخرج يضع. سبحان الله العظيم، هذا شيء عظيم، لأنه يوم ينسى أو يغفل أو محروس يكتب الله له، يكتب الله له ذلك. هذه ميزة مداومة على عمل ما. تعودت على ختم القرآن في كذا، مرضت سافرت شغلت كتب لك. نسأل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، كان عمله ديما، يعني ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته، أثبته. فالمقصود لو رتل وتلا في كل أسبوع ولازم ذلك كان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله شوف المنهج كله، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة. كل يوم يصلي 40 ركعة، لا يقصر عن هذا أبدا. 17 فرائض و12 رواتب يبقى 29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار. فترتيل سبع القرآن مع تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأسورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع، طلب العلم والاشتغال به مخلصا لله، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين فإن سائر ذلك مطلوب فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاء ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيختم كل يوم لما كبر في السن وما بقاش قادر فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود يا من توصفون بالعباد اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو صائم، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلطون، وبخشوعه إذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باقيا محزونا حليما حكيما سكيتا. ينبغي لحامل القرآن ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخافا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القرآن يا حملة القرآن. نسأل الله أن يحفظنا القرآن فضله ورحمته. عن يونس بن جبير قال شيعنا جندبا جندب بن جنادة فقلت له شيعنا يعني مشينا معه وصلوا إلى بيته فقلنا له أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن. إخوتاه هذا القول لا أنساه منذ قيل لي من 15 سنة. قال أحد مشايخنا كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، عليك بالقرآن كتاب الله. فانظر إلى وصية جندب بن جنادة قال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار فاعملوا به على ما كان من جهد وطاقة فإن عرض بلاء فقدم مالك دون دينك. قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك لحمك دمك. فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك فإن المخروب من خرب دينه والمسلوب من سلب دينه واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وهذه كلها نقولات عن الإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء. عن أبي عثمان النهدي قال رأيت أبا ذر يميد على راحلته فظننته نائما فدنوت وقلت أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال لا بل أصلي حتى وهو على الراحلة وقيل للأحنف إنك كبير، الأحنف بن قيس، قيل له إنك كبير والصوم يضعفك فقال إني أعده لسفر طويل. وكان يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول حس حس يا حنيف. شوف الأحنف بن قيس حاس نفسه ازاي؟ صحاب يضع إصبعه على المصباح على لهب النار ويقول حس حس يا حنيف، ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبي كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبه على مثله فيقول اللهم إن النار قد أسهرتني ثم يقوم إلى الصلاة إلى الصباح لا يقدر على النوم. وروى الذهبي بسنده إلى البغوي سمعت أبا الأحوص قال قالت بنت لجار منصور بن المعتمر يا أبا أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ بنت صغيرة لجار منصور بن المعتمر المعتمر ابن سليمان، المعتمر ابن سليمان التيمي، هكذا إذا صلح الأصل صلح الفرع. منصور ابن المعتمر ابن سليمان التيمي، سليمان التيمي ابنه المعتمر ابن سليمان ابن المعتمر منصور، كلهم سادة في العبادة. منصور ابن المعتمر جارته، جاره له ابنة، الابنة تقول لأبيها، تقول لجار منصور: أين الخشبة التي كانت قائمة في سطح المنصور؟ فقال: يا بني ذلك منصور كان يقوم الليل فمات. تقول دي خشبة كانت هنا في السطح؟ لا، ده ما كانتش خشبة، ده منصور كان واقف على طول طول الليل يقوم يصلي. منصور نفسه. وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحوف أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل، بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فوجده بحاله. عصام، عاصم بن عصام البيهقي يقول أنه بات ليلة عند الإمام أحمد بن حنبل، بيت ليلة ينام عنده، فالإمام أحمد حين أتى صاحبه بمنام وضع بجواره ماء عشان إذا قام يصلي، فأصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينقص، أصبح يعني جاء لصلاة الصبح، فتعجب وقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. كانت حاجة عجيبة جدا إنك تلاقي طالب علم وما يكونش الليل، ممكن دي؟ ولذلك مر الشعبي على بعض تلاميذه في جوف الليل فدق الباب فقيل نائم، فقيل راح يخبط على واحد من تلاميذه في جوف الليل الساعة 3 كده، الساعة 2:30 خبط قالوا نائم، قال: سبحان الله، وهل أحد ينام هذه الساعة؟ في حد ينام دلوقتي؟ هل أحد ينام هذه الساعة؟ ساعة يقول الله من سائل فأعطي الناس نام؟ أما اليوم فإذا رأيت رجلا قائما يبقى هو ذا الحجب، سبحان الله، حد صاحي دلوقتي؟ هذا ما يقال في عصرنا. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. نسأل الله أن يفك أسرنا، قيدتك خطاياك. قيل لبعض السلف: ما لنا لا نطيق قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. نعم، من أحسن في نهاره كوفئ، كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. الذي يشكو أنه لا يستطيع غض البصر قم الليل تكفى النهار، والذي يريد أن يقوم الليل لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل. وقال الإمام الذهبي كلاما جميلا عظيما منضبطا على السنة نذكره لأهميته وبه نختم، تعليقا في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري الصوفي. فقال أحمد بن أبي الحواري: كان يصوم الدرس ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال لأحد تلاميذه: يا بني إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. الإمام الذهبي يعلق على عبادة أحمد بن أبي الحواري فيقول: الطريقة المثلى هي المحمدية. طريقة مين؟ النبي محمد. قال: أما أنا فإيه؟ فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. نعم، الطريقة المثلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم ليس مطلوبا أن نكون ملائكة، لا ننام أبدا ولا نفطر أبدا ولا نعصي أبدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك على مهل. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم، فكلم بذلك فقال: إن الدابة إذا لم تحسن على فها لم تطق ركوبها لم تبلغ، فلذلك لا يعاب أن تأكل، كل أكل سفيان واعبد، واعبد عبادة سفيان. أما أن تأكل أكل سفيان وتنام هو الشيطان فهذا ما لا يصلح، هذا ما لا يصلح. نعم، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك غفلتان سرف ومخيلة، الإسراف والعجب، كل واشرب ونم، ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر. الإسلام يريد أن يرفعك عن مرتبة البهيمية الأكل والشرب والبراز والنوم ولا يصل بك إلى درجة الملائكية بل أفضل. لذلك لما وصل الصحابة نهاه رسول الله عن الوصال. لما أراد عثمان بن مزعون وأبو هريرة أن يختصيا نهاهم، يقول: نهانا رسول الله عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج، لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما ذكرت لك، ومع ذلك يأتي لسانه ويطوف على التسعة في ليلة واحدة، يغتسل عند هذه وعند هذه، فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم ويصبح صائما. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الإسلام حنيفية سمحة يسر، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رث الهيئة فقال: أعندك مال؟ قال: نعم. قال: أي المال عندك؟ قال: من كل المال عندي. قال: فما لي أرى عليك لباسا رثا؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا رزقك، البس جلابية كويسة وقميص كويس وإمامة طيبة وتطيب وكل واركب سيارة ولا نعم لا بأس، لكن لا تضيع حظك من الله، كما قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني إيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ هو هتفكر يعني خذ الدنيا؟ لا، ولا تنسى نصيبك في الآخرة من الدنيا. يعني أنا ألبس هذا الثوب ليه؟ أتجمل لله. إن أحق من تجمل له الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. ولذلك أحد الإخوة لما جاء يبيض الشقة بتاعته بيسألني: نيتي إيه في البياض؟ أبيضها بنيتي إيه؟ قلت: نعم، من باب إظهار أثر نعمة الله عليك، ومن باب النظافة، والإسلام يحث عليها، يحث عليه، والجمال، والإسلام إن الله جميل يحب الجمال إلى آخره من النيات الصالحة، لا بأس في ذلك. يقول: وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا، وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك، وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق وأخوف الخلق من الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبغي أن تنتبه إلى هذه المسألة. يقول: وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى، ولكن العابد العري من العلم، العابد الجاهل متى زهد وتبتل وجاع وقال بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس، وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج. يقول لك لما راح اتقطع وتبتل، هو الكلام ده مش حاصل صراحة، مفروض من راس عليكم، لان احنا ولا بنعمل من دي شيء اطلاقا، لكن المقصود يعني ليظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهج الصوفية. طيب، فولج الشيطان في باطنه وخرج، ويعتقد الجاهل أنه وصل، وقد وصل إلى الجنون لا إلى المكنون، وخوطب وارتقي وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، وربما يعتقد آل الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن. ابن القيم بيقول ايه في منزلة المحاسبة في المدارس؟ يقول كلام خطير جدا، مؤداه، ولعلي اتيكم به في اللقاء القادم ان شاء الله، مؤداه يقول: وربما كان هذا الذي تنظر اليه صاحب المعصية يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال افضل منك عند الله واقرب، وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه، ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الآخرين وازدراؤهم، وتلك شر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله. فإذا نظر هذا الإنسان إلى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد أنه ولي، تزلزل إيمانه وشك. وليس في شريعتنا شيء من ذلك، بلى السلوك تبقى الشريعة وملازمة الزكس وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البش والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحيين وكثرة الاستغفار في السحر. هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. هذه هي الطريقة المثلى في العبادة. أعيد الفقرة الأخيرة لتكون في أذهاننا إلى أن نلتقي الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول: ولكن في شريعتنا السلوك السير إلى الله وملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وترك مخالطة العامة، فضول المخالطة سم من سموم القلب، والبكاء على الخطيئة. قال: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي، وابكي على خطيئتك. البكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله مهمة، والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البش والإنفاق مع الخصاصة مع الحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجته شديدة ومع ذلك ينفق، وقول الحق المر برفق وتؤدى، مش قول الحق المر باستهانة وتورط، برفق وتؤدى، والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. أفضنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم حلنا بسترك في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم تقبل توبتنا وارسل حولتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد.